جامعه موقوفا على الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه.
نعم، وهذا فيه تحذير، الحديث فيه تحذير من الأخذ بالرأي، والمراد الرأي المجرد الذي لا يحتاج إلى النصوص. وفي أن بني إسرائيل لم يزل أمرهم معتدلا، يعني مستقيما على الشريعة واتباع ما جاء في التوراة التي أنزلها الله على موسى، حتى نشأ فيهم المولدون وهم أبناء سبايا الأمم لما اختلطوا بغيرهم من أبناء الأجناس الأخرى، كما حصل المسلمين لما اختلطوا بالعاجم وترجمت كتب اليونان والرومان هنا، واختلطوا العاجم فسدت ألسنتهم وولدت البدع. هي التحليل من الأخذ بالرأي والمراد وترك السنن. المراد بالرأي الرأي المجرد الذي لا يستند إلى السنن، ولهذا قال فأخذوا بالرأي وترك السنن. هي التحليل من البدع والآراء والأهواء المضلة والأخذ بالسنن. والرأي رأيان، رأي محمود وهو المستند إلى النصوص، هذا هو الذي جاءت فيه النصوص بالثناء على أهله. والرأي الثاني الرأي المجرد الذي لا يستند إلى النصوص. هناك، وهذا هو جمع النصوص، هناك نصوص فيها ذم الأخذ بالرأي، ونصوص فيها مدح الأخذ بالرأي. وجمع بينهما أن النصوص والآثار التي فيها مدح الأخذ بالرأي المراد بها الرأي المستند إلى النصوص، المستند المستنبط من النصوص. والنصوص التي فيها ذم الرأي لم رأي مجرد الذي لا يستند إلى النصوص، وهما دل على هذا الحديث. قال فأخذوا بالرأي وصرف السنن، يعني الرأي مجرد المخالف للسنن. فيه تحذير من الرأي والهوى، وإنما نشأت البدع من الأخذ بالرأي وصرف السنن، بدعة الخوارج والمعتزلة والجهمية والأشاعرة والمرجئة والقدرية والرافضة، إنما نشأت من الأخذ بالرأي والأهواء المضلة وترك السنة والنصوص. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينزع العلم انتزاعا من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وابن ماجه ورواه ابن وضاح في البدع والنهي عنها بسند صحيح. ورواه الشهاب القضاعي في مسنده. وقال الهيثمي في المجمع: رواه الطبراني في الأوسط، والبزار بطرق فيها ضعف. ورواه عبد الرزاق في مصنفه، وابن المبارك في الزهد.
نعم، المؤلف رحمه الله كان رواه الترمذي في الغاشية، ورواه الشهاب وابن ماجه وعبد الرزاق، ولكن فات على المحشي انه قدر الشيخان البخاري ومسلم. هذا الحديث فات على المحقق، الحديث اخرجه الشيخان البخاري ومسلم، ولفظ البخاري: حدثنا اسماعيل بن ابي اويس قال حدثني مالك عن هشام بن عروه عن ابيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال في ربي: حدثنا عباس قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن هشام النحوي. وكذلك أخرجه الإمام مسلم، هذا فات على المحقق، مع أن يعني الصحيحين واضحان، ينبغي أن يكون أن يرجع إلى الصحيحين في المقدمة، ولكن الكمال لله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا ينزع علما انتزاعا من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، التي الحث على تعلم وأخذ العلم من أفواه العلماء قبل قبضهم قبل موتهم. وهي أن قبض العلم بقبض العلماء، موت العلماء، ولو كانت الكتب بين أيديهم، القرآن بين أيديهم، والسنة ولكن العلماء هم الذين يبينون للناس ويوضحون معاني الكتاب العزيز ومعاني السنة ويجمعون بين النصوص ويؤولونها على تأويلها بخلاف أهل البدع، فإن أهل البدع يضربون النصوص بعضها ببعض ويؤولونها على غير تأويلها فيضلون ويضلون، فلا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا فيه الحث على طلب العلم والعناية بطلب العلم وأخذ العلم من أفواه العلماء، ولا يكفي كل إنسان يأخذ العلم من الكتاب والقراءة، ما يكفي هذا، وليس هناك أحد تعلم فرض طلب علم من الكتب أبدا، العلم إنما يؤخذ من أفواه العلماء. لو جلس الإنسان طول حياته معه الكتب وحدها ما صار طالب علم، ما يكون طالب علم. ولهذا قال العلماء: من كان شيخه كتابه، من كان شيخه كتابه فخطأه أكثر من صوابه، من كان شيخه كتابه فخطأه أكثر من صوابه. والحديث واضح، يقول إن الله لا ينزع العلم انتزاعا من صدور الرجال، ما يقول من صدور الرجال، لكن يقبض بأي شيء، يموت العلماء، يموت العلماء واحد بعد واحد بعد واحد حتى يقبض العلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا لم يبق عالم، فإذا لم يبق عالم، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وضلوا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لأن إذا مات العلماء المناصب لا بد لها من يتولى الإفتاء والقضاء والتدريس وغيرها من المناصب، فلا بد أن تسد. فإذا مات العلماء أهل البصيرة وأهل العلم يتولى من يتولى، يتولى أمثل الناس، لم تفل أمثل. فإذا انتهى العلماء تولى هذه المناصب وليس من أهل العلم، وإذا تولى من أهل لا بد أن يفهم، لا بد أن يفتي، لا بد أن يقضي، لا بد أن يدرس، لا بد أن يعلم، لأنه في هذا المركز في هذا المنصب مفتي لا بد أن يفتي، قاضي لا بد أن يقضي، مدرس لا بد أن يعلم. فإذا لم يكن عنده علم ولا بصيرة أفتى بغير علم ودرس بغير علم وقضى بغير علم فضل وأضل، فهلك الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. رواه البخاري عن المغيرة بن شعبة، ورواه ابن بطة بالكبرى عن المغيرة أيضا من ثلاث طرق، ورواه اللالكائي عن أبي هريرة، ورواه الآجري في الشريعة بلاغا، وعزاه السيوطي للبيهقي بلفظ كره من حديث المغيرة ورمز لصحته.
نعم. وهذا الحديث ثابت صحيح، قول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، وفي لفظ نهى عن عقوق الأمهات ووعد البنات ومنع وهات، والنهي في التحريم. نهى النبي عن قيل وقال، ومن ذلك ما يفعل أهل البدع، قيل كذا وقال كذا، فالذي يكثر من قيل وقال قيل كذا وقال كذا لابد أن يقع في الكذب، وكذلك أهل البدع الذين ينقلون عن غيرهم وعن أهل البدع قالوا كذا وقيل كذا لابد أن يقعوا في المحذور، وكذلك إضاعة المال بغير وجه شرعي، كثرة السؤال يشمل سؤال المال بغير حق، وكذلك سؤال العلم إذا كان على وجه التعلم وعدم الاسترشاد أو على وجه الرياء، كل كان يرائي بسؤاله، أو على وجه الإعناس وإعجاز المسؤول. أما إذا كان على وجه الاسترشاد والاستفهام هذا مأمور به، قال الله تعالى فاسألوا على ذكري إن كنتم لا تعلمون. في الحديث الآخر نهى عن عقوق الأمهات، لأن يعني هذا من الكبائر، ومنع وهات، منع يعني منع الواجب، وهات يأخذ ما لا يستحق ما لا يحل له، يمنع الواجب الذي أوجب الله ويأخذ ما لا يستحق. نهى عن عقوق الأمهات ومنع وهات وقيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. نعم.
وكان صلى الله عليه وسلم يكره كثرة المسائل ونهى صلى الله عليه وسلم عن الغلوطات، وقيل هي شداد المسائل وصعابها. رواه أحمد عن معاوية وإسناده جيد، ورواه أبو داود كما في الفتح الرباني، ورواه الآجري بدون ساد في الشريعة، وقال محققه الفقي، رواه البخاري. وقائل هذه العبارة شداد المسائل وصعابها الإمام الأوزاعي كما في رواية أحمد وأبي داود، وهي عندهما بلفظ الغلوطات بفتح العين المعجمة، أي المسائل التي يغالط بها العلماء ليزلوا فيها، فيهيج بذلك فتنة وشر وإنما نهى عنها لأنها غير نافعة في الدين، ولا تكاد تكون إلا فيما لا يقع. ورواه ابن بطة في الكبرى، وروى أيضا تفسير الحديث عن الأوزاعي، ورواه الخطابي في غريب الحديث، ورواه الهروي في ذم الكلام بدون قول الأوزاعي.
نعم، وهذا ثابت، وهو أن النبي كان يكره كثرة المسائل، والمراد بالكراهة كراهة التحريم، لأن الكراهة إذا جاءت في النصوص وفي كلام السلف يراد بها كراهة التحريم في الغالب. ألا ترى أن الله عز وجل في سورة الإسراء لما ذكر الكبائر العظيمة من الشرك بالله وعقوق الوالدين وتصفيه المكال والميزان وقتل النفس غير حق ومشي في الأرض مرحا، قال بعد ذلك كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، يعني محرمة. وكما في الحديث السابق إن الله كره وقيل وقال وكثرة السؤال وعقوق الأمهات ومنع النهات، وهذه محرمة. ثم رأى كراهة التحريم، وقد تأتي الكراهة قليلا يراد بها كراهة التنزيه، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء يكره النوم قبلها والحديث بعدها، النوم قبلها والحديث بعدها، هذه كراهة التنزيه. المراد هنا كراهة التحريم، كان يكره كثرة المسائل، يعني كثرة المسائل قد تؤدي إلى التعنف، وقد تكون سببا في التحريم في زمن النبوة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها ولهذا عبد الله يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وجاء في الحديث إن أعظم المسلمين جرما عند الله من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. فكان صلى الله عليه وسلم يكره كثرة المسائل ونهى عن الغلوطات. الإنسان يسأل عن المسائل التي فيها غلوطات ويقع الإنسان في الغلط والعنف، وقيل هي شداد المسائل وصعابها. وأهل البدع إنما حصلت البدع بسبب كثرة مسائلهم وسؤالهم عن الغلوطات وعن الأشياء التي لم تقع وعن الفرضيات، فلهذا وقعوا في البدع. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم اتركوني ما تركتكم، رواه البخاري بلفظ ذروني، والترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح، ورواه ابن بطة في الكبرى، واللالكائي والهروي في ذم الكلام، وابن حبان في صحيحه، ورمز السيوطي لصحته في الجامع الصغير، وعزاه لأحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه في الحديث أبي هريرة، ورواه عبد الرزاق في المصنف.
وهذا حديث صحيح، وقول اتركوني ما تركتكم، ينبغي يعني أنه ينبغي للناس أن ألا يسألوا عن أشياء يشددون على أنفسهم كما فعل بنو إسرائيل، فإن بني إسرائيل شددوا على أنفسهم، أمرهم الله أن يذبحوا بقرة، ولو أخذوا أي بقرة فذبحوها لأجأتهم، لكنهم شددوا فشدد الله عليهم، قالوا يا موسى ما ندري البقرة ما أي بقرة هذه، لما قال إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذون هزوا هذا متعنفين، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، ثم قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال انه يقول انها بقره لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك نصر ليست بالكبيرة ولا بالصغيرة فافعلوا ما تأمرون ولو أخذوا أي بقرة لأجلتهم لكن شددوا قالوا يا موسى ادعونا ربك بينا ما لونها ما لون البقرة ما ندري يأخذ بقرة صفراء ولا سوداء ولا حمراء قال ولو أخذوا أي بقرة لأجلتهم لكن شددوا فشدد الله عليه قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسد النظر ثم أيضا ما وقفوا عند هذا الحد قال ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيء فيها شددوا الله عليه جاءت هذه الأوصاف فضيقت عليه لأنهم الذين شددوا على أنفسهم ولهذا قال لهم اتركوني ما تركتم ولما قال رجل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اوجب عليكم الحج فحجوا قام رجل فقال يا رسول الله اكل عام فسكت النبي صلى الله عليه وسلم وقال لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت لما استطعتم الحج مره فمن زاد فهو تطوع هذه من الاشياء يعني هذه امثله لما قال اتركوني ما تركتكم ولهذا كان الصحابه رضي الله عنهم تأدبوا هم أعظم الناس أدبا وتعظيما وتوقيرا للنبي صلى الله عليه وسلم فكانوا عليه رضوان الله عليهم لا يحدقون النظر فيه إجلالا له وهيبة عليه الصلاة والسلام وكانوا لا يسألون يهابون عليه الصلاة والسلام ويخشون فكان يعجبهم أن يأتي الرجل العاقل من البادية فيسأل لأن العربي لا العرب في الغالب عندهم جفاء وليس عندهم من يستقبل النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما النبي مثل ما للصحابة فيأتي فيسأل فيستمع الصحابة ويستفيدون كانوا يعجبهم ويعدون ويتمنون أن يأتي الرجل الأعرابي من البادية فيسأل فيستمعون ويستفيدون ولما سكتوا مرة وقال سلوني وهابوا ولم يسألوا أرسل الله جبرائيل فجاء جبرائيل في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه احد من الصحابه وجاء وتعجبوا من هذا الرجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر ما يعرفونه والعاده ان الرجل الغريب والمسافر تكون عليها اثر السفر تكون ثيابهم فيها تراب وفيها غبار وشعرهم متشعف لان الاسفار في ذلك الزمان ليست الاسفار في زماننا كانت سفر على الإبل ومسافات بعيدة فلا بد أن يرى أثر السفر على الغريب ثيابه متسخة شعره منتفش هذا الرجل جاء غريب مسافر وثيابه بيضاء نظيفة وشعره أسود كأنه خرج من بيته تعجب فجاء وجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووسد ركبته إلى ركبتيه ووضع كفه على فخذه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت أن يسجد قال الصدق تعجبوا مرة أخرى هذا السؤال العارف رجل يسأل ويصدق هذا السؤال العارف فقال أخبرني عن الإيمان ما الإيمان فقال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بقدر خيره وشره قال صدق تعجبوا هذا سؤال العارف قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراه قال صدق قال أخبرني عن الساعة قال من مسؤول عنها بأعلم من الساعة علمي وعلمك السر قال أخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان ثم ذهب الرجل فقال ردوه قال ردوه فذهبوا ليردوه لم يروا أحد جبريل طار في الهواء في الجو جبريل ملك من الملائكة في رواية قال فلبثنا مليا فقال النبي عمر أتدري ما السائل قال الله ورسوله أعلم قال هذا جبريل يعلمكم دينكم وفي لفظ أمر دينكم فجعل الإسلام والإيمان والإحسان دين دل على أن ديننا من جعل هذه المرأة الإسلام والإيمان والإحسان قال إنما جاء يعلمكم أمر دينكم لما هابوه عليه الصلاة والسلام ولم يسألوا أرسل الله برأي فتعه. هذا يدل على الصحابة رضي الله عنهم تأدبوا ولا يسألون كثيرا. أرسل الله جبرائيل يسأل حتى يتعلم، وكان يأتي الرجل من البادية فيسأل فيستفيدون. ولهذا قال اتركوني ما اتركتكم، خشية أن يسألوا شيئا لا ليس لهم به علم، أو خشية أن يسألوا شيئا يكون فيه يكون سببا لتحريم شيء، أو خشية أن يشقوا على النبي صلى الله عليه وسلم، أو يسألوا شيئا لا يريده. فلهذا تأدب فقال وعملوا بهذا الحديث اتركوني ما تركتكم. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم أعظم المسلمين جرما من سأل عن أمر لم يحرم فحرم من أجل مسألته. رواه مسلم وأبو داود والحميدي في مسنده وابن جارود في المنتقى والآجري في الشريعة وابن بطة في الكبرى من أربع طرق. قال الخطابي هذا الحديث في من سأل تكلفا أو تعنتا فيما لا حاجة له فيما لا حاجة به إليه، فأما من سأل لضرورة بأن وقعت له مسألة فسأل عنها فلا إثم عليه ولا عتب، لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر.
وهذا الحديث فيه تحذير من السؤال في غير حاجة، ورواه الإمام مسلم وهو حديث صحيح. وقول الأعظم المسلمين جرما يعني ذنبا من سأل عن أمر لم يحرم فحرم من أجل مسألته بسبب تعنته. وكما قال الخطابي رحمه الله السؤال الممنوع هو سؤال التكلف والتعنت. بعض الناس يسأل في التعنت والتكلف وأسئلة لا حاجة له بها، أو أسئلة فرضيات لم تقع. أما من سأل للاسترشاد والاستفهام أو لأجل شيء وقع له فهذا ليس منهيا عنه، كما قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذا هو جبر النصوص، النصوص التي فيها النهي عن السؤال محمولة على السؤال التكلف والتعنت والإيذاء للمسؤول، السؤال الفرضيات وما لم يقع، والنصوص التي فيها الأمر بالسؤال محمولة على سؤال الاسترشاد والاستفهام. نعم، بشيء يحتاج إليه الإنسان. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم من أحدث حدثا أو آذى محدثا فعليه لعنة الله ولعنة اللاعنين والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. فقالوا للحسن ما الحدث؟ فقال أصحاب الفتن كلهم محدثون وأهل الأهواء كلهم محدثون. رواه البخاري وأوله المدينة حرم ما بين عير إلى كذا فمن أحدث وذكره. والترمذي في سننه باب النهي عن بيع الولاء وهبته.
نعم. وهذا الحديث ثابت، وقول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. معروف الحديث لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ولعنة اللاعين قد تكون جاءت في بعض الروايات، فقال لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذا فيه تحريم من إحداث الحدث، والحدث البدعة والمعصية، كانت آوى محدثا مبتدعا، فيه تحليل من البدع وإيواء المبتدعين. من أحدث حدثا أو محدثا فقد ارتكب جريمة، ارتكب كبيرة. ولهذا قال عليه النبي قال عليه الصلاة والسلام عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. والكبيرة كما سبق صح ما قيل فيها أن الكبيرة ما ترتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة كاللعن، وعد باللعنة أو بالنار أو بالغضب، أجل عنه كبيرة. لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، قيل المراد التوبة لا تقبل توبة، وقيل المراد في صرف الفريضة، والعدل النافلة. لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، قيل المراد بالعدل الفداء، قال تعالى وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، يعني لا يفتدي من عذاب الله بشيء. فقال الوليد حسن ما الحدث، حسن المفتي سئل ما الحدث، قال أصحاب الفتن كلهم محدثون، البدع وأهل الأهواء، يعني أهل الأهواء البدع، الأهواء البدع كلهم محدثون. فالمراد بالحدث البدع والمعاصي، والبدع أعظم وأشد، فيه تحذير من البدع وإيواء أهل البدع، والجهمية مبتدعة أهل البدع، والرافضة مبتدعة، والمعتزلة والخوارج والمرجئة كل هؤلاء مبتدعة. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم كلاب النار أهل البدع. رواه أحمد والدارقطني في الأفراد كما في كنز العمال واللالكائي والآجرزي من حديث أبي أمامة مرفوعا، ورواه ابن ماجه من حديث عبد الله بن أبي أوفى، وفي مسند وفي سنده الأزهر بن صالح، ورواه ابن ماجه بسند ضعيف في سننه باب في سننه باب ذكر الخوارج، وذكره الذهبي في الواهيات، وقال تفرد به إسماعيل بن أبان رمي بالكذب، ورواه ابن الجوزي في تلبيس إبليس بلفظ الخوارج كلاب أهل النار. وقال محقق الكتاب إن الأعمش لم يسمع بها ابن أبي أوفى، ورواه أبو طاهر السلفي من حديث أبي أمامة بلفظ المصنف.
نعم، هذا الحديث في صحة نظر، والأقرب أنه لا يصح. وقول كلاب أهل النار أهل البدع، ولكن أهل البدع لا شك أنهم متوعدون من كما توعد أهل الكبائر، إذا كان الزاني متوعد والسارق متوعد والشارب الخمر متوعد وآكل مال اليتيم متوعد بالنار، فهو البدع كذلك، لأن البدع أشد من المعصية، فهم متوعدون لأنهم من أهل الكبائر. أما هذا الحديث فلا يصح، لكن أهل البدع متوعدون لأنهم ارتكبوا كبائر، وكبيرتهم أعظم من كبيرة من المعاصي والكبائر التي تنشأ عن الشهوات، الزنا والسرقة وشرب الخمر وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم وثلاث الزهور، كل هذه كبائر منشأها الشهوات. وأما البدع منشأها الشبهات، هي أعظم وأشد. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. أورده السيوطي في الجامع الصغير وعزاه للطبراني ورمز لضعفه وقال المناوي، ورواه أبو نعيم والبيهقي في الشعب، قال ابن الجوزي موضوع، وقال الحافظ العراقي وأسانيده كلها ضعيفة، بل قال ابن الجوزي إنها كلها موضوعة. ورواه السلفي من كلام الأوزاعي، وكذا رواه الهروي في ذم الكلام، ورواه أيضا مرفوعا من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها.
نعم، هذا الحديث الأقرب أنه ليس بمرفوع، وأنه موقوف على بعض الصحابة وبعض أهل العلم. من وقر صاحب البدعة فقد عانى على هذه، والتوقير معنى التعظيم، هي التحذير من توقير أهل البدع وتعظيمهم، لأن توقيرهم وتعظيمهم نشر لبدعتهم وإظهار لشأنهم، والواجب الإنكار عليهم، إنكار على أهل البدع والتحذير من بدعهم وعدم إظهار شأنهم والتحذير منهم. فإذا وقرهم وعظمهم وأجلهم وبجلهم فإنه يكون سببا في نشر البدع واعتناقها، وسببا في اختفاء السنة، إذا ظهرت البدعة اختفت السنة. فتوقير أصحاب البدع لا شك أنه ممنوع وأنه محرم وأنه لا يجوز. أما هذا الحديث فلا يصح مرفوعا وإنما هو موقوف. نعم.
وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطا فقال هذا سبيل الله ثم خط خطوطا عن يمين الخط ويساره وقال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو، ثم تلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، يعني الخطوط التي عن يمينه ويساره. رواه أحمد والنسائي والدارمي كما في المرعاة، ورواه محمد بن نصر المروزي في السنة، ورواه المصنف في الكبرى من عدة طرق.
نعم، وهذا حديث ثابت عن المسعود رضي الله عنه، وهو قوله إن النبي خط لنا رسول الله يوما خطا، فقال: هذا سبيل، خطا مستقيما في اللفظ الآخر مستقيما، فقال: هذا سبيل الله. ثم خط خطوطا متعرجة عن يمينه وعن شماله وقال: هذه سبل، على كل سبيل منها الشيطان يدعو إليه. ثم تلا الآية الكريمة: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وهذا الحديث في الحث على لزوم طريق المستقيم، وما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو سبيل الله. سبيل الله وهو حبل الله ودينه، وهو ما أمر به الله في كتابه أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو لزوم السنة، حتى على لزوم السنة والتحذير من البدع والمعاصي، فإن الخطوط المتعرجة عن يمينه وعن شماله هذه هي طرق أهل الضلال، طرق أهل المعاصي، طرق أهل البدع، ففيه التحذير من البدع والمعاصي والحث على لزوم السنة والاستقامة على شرع الله ودينه. نعم.
وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عن الله فاحذروهم. رواه البخاري ومسلم وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والآجري والمصنف في الكبرى من سبع طرق وابن أبي عاصم في السنة واللالكائي والهروي والدارمي.
نعم، والحديث ثابت في الصحيحين، هو أن عائشة رضي الله عنها أخبرت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تلا هذه الآية من آل عمران، ويقول الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتم الذين يجادلون فيه وفي لفظ آيات الله فهم الذين عن الله فاحذروهم، وفي اللفظ الآخر: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. والحديث فيه الحث على العمل بالمحكم والإيمان بالمتشابه ورد المتشابه إلى المحكم، والتحذير من طريق أهل الزيغ والضلال، وهو العمل بالمتشابه وترك المحكم، فإن طريقة أهل الحق وأهل الاستقامة والراسخين في العلم العمل بالمحكم، والمحكم هو الواضح البين المعنى الذي لا لبس فيه، والمتشابه هو الذي فيه الشبه، كما مثلت لكم بالأمس. المحكم مثل النصوص المحكمة الواضحة في إثبات العلو لله عز وجل، فأنا واضحة لا لبس فيها، تزيد على 3000 دليل من الكتاب والسنة، وهو القاهر فوق عباده، وهو العلي العظيم، سبح اسم ربك الأعلى، ثم استوى على العرش، أأمنتم من في السماء، إليه يصعد الكلم الطيب، تعود الملائكة والروحين، هذه نصوص محكمة واضحة لا لبس فيها. أهل الحق يعملون بالمحكم، والمتشابه ماذا يعملون به؟ كقوله: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، ده متشابه، يردونها إلى محكم يفسرون به، يقولون هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني معبود في السماء ومعبود في الأرض وهو فوق الأرض. هذه طريقة من؟ طريقة الراسخين في العلم أهل الحق. أما طريقة أهل الزيغ يترك النصوص المحكمة ويتعلق بالمتشابه، يترك 3000 نص ويستدل به وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، ويقول هذه الآية دليل على أن الله في الأرض وأنه مختلف بالمخلوقات. يقول لها من أهل الزيغ تتبعون متشابه وتترك بحث، واضح هذا؟ عائشة تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتم الذين يجادلون فيه، وفي لفظ الذين يتبعون ما تشابه منه، أولئك الذين سمى الله فاحذروهم. سمى الله يعني قال في كتابه، سماهم الله في قوله، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. لكن ما هي طريقة الراسخين؟ والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، آمنا بالمتشابه، ويردونه إلى محكم ويفسرون به، ويعملون بالنصوص من الجانبين، ويضمون النصوص بعضها إلى بعض، ويعلمون أن نصوص الكتاب يصدق بعضها بعض، ونصوص السنة يصدق بعضها بعض، ولا تتناقض ولا تتعارض، بخلاف أهل الزيغ فإنهم يتعلقون بالمتشابه ويتركون المحكم. أسأل الله السلامة والعافية. وبهذا وقعت وجدت الشبه والبدع بسبب كون أهل البدع من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والرافضة والخوارج والمرجعة وغيرهم اتبعوا المتشابه وتركوا المحكم، وعملوا ببعض النصوص وتركوا بعض الآخر، وضلوا وأضلوا. فالواجب الحذر من طريقتهم، والعمل بالنصوص من الجانبين، والعمل بالنصوص المحكمة ورد المتشابه إليها. نعم طيب. وفق الله جميع طاعته، رزق الله جميع الملاك، وعلى امر الصالح صلى الله عليه محمد واله وصحبه. نعم سم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ثم قرأ: ما ضربوه لك إلا جدلا، بل هم قوم خصمون. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وابن ماجه وابن أبي عاصم في السنة، وعزاه السيوطي في الدر المنثور إلى سنن سعيد بن منصور، وأحمد وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان. ورواه الآجري وفي سنده الحجاج بن دينار لا بأس به، وقد ذكره مسلم في مقدمته، وأبو غالب صدوق يخطئ، وباقي السند ثقات. ورواه المصنف في الكبرى واللالكائي والهروي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث لا بأس بسنده، رواه الترمذي بسند لا بأس به، ورواه الإمام مسلم في مقدمته. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ثم قرأ الآية الكريمة: ما ضربوه لك إلا جدلا، بل هم قوم خصمون. وهي التحذير من الجدال، وهذا الجدل استصحب به أهل البدع الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والمرجئة والرافضة وغيرهم، كلهم أوتوا الجدل، نسأل الله السلامة والعافية. تجدهم يجادلون في النصوص ويؤولونها ويحرفونها ويجادلون أهل الحق. فيه تحذير من الجدل، في هذا الحديث تحذير من الجدل: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ويدل على أن من أوتي الجدل وأعرض عن النصوص فإنه ضال، نسأل الله السلامة والعافية. فالواجب الحذر من الجدال، والعمل بالكتاب والسنة، وترك المراء والجدال. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر 50 شهيدا. رواه الطبراني في الأوسط وأبو نعيم في الحلية، وضعفه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، وكذا في تخريجه للمشكاه.
نعم، هذا الحديث أن تمسكوا بالسنة عند فساد أمتي له أجر 50 شهيدا، في الرواية المشهورة له أجر 50 بدون تقييد شهيد. وله والحديث له شواهد، والأقرب أنه ثابت، والعلامة ابن القيم رحمه الله أثبت في كافية الشافية وقال إن متمسك بالسنة عند فساد الأمة له أجر 50. وجاء في بعضها قالوا يا رسول الله منا أو منكم، منا أو منهم، قال منكم. وفي لفظ القابض على دينه كالقابض على الجمع، والمتمسك بسنتي له أجر 50. قال رسول الله منا أو منهم، قال منكم، تجدون على الخير عونا ولا يجدون على الخير عونا. ولا يدل هذا على أن المتمسك بسنة أفضل من الصحابة، بل المراد له أجر 50 في هذه الناحية وفي هذا الجانب وفي هذه الخصلة، وهي تمسك بالسنة والعض عليها مع وجود كثرة الفساد ممن حوله، ولا يجد على الخير عونا يعينونه، فلأجل يكثر له أجر 50. لكن ليس معنى ذلك أن أفضل من الصحابة، لا، الصحابة لهم مزايا متعددة، مزية الصحبة لا يحق فيها من بعدهم إلى يوم القيامة، مزية الجهاد في سبيل الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مزية تبليغ الشريعة وتبليغ الدين، هذه الصحابة لا يحق من بعدهم. والقاعدة أن المزية الخاصة أو الفضيلة الخاصة لا تقضي على الفضائل العامة، قاعدة في فضيلة خاصة، الفضيلة الخاصة لا تقضي على الفضائل العامة. فالذي يتمسك بالسنة عند فساد الأمة في آخر الزمان له أجر 50 من الصحابة، في هذا الجانب وهذه النحة في هذه المزية وهذه الفضيلة الخاصة، وهو له أجر التمسك بالسنة لو أجل 50. لكن الصحابة أفضل منه، مزية الصحبة لا يمكن أن يساويها ولا أن يحقها، مزية الجهاد في سبيل الله، فالمزية الخاصة لا تقضي على المزايا العامة، والفضيلة الخاصة لا تقضي على الفضائل العامة. ومن ذلك أيضا ما جاء في الحديث الصحيح أنه أول من يفسى يوم القيامة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، الناس يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غلا، قال النبي صلى الله عليه وسلم أول من يفسى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هذه مزية خاصة، هذه مزية خاصة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولكن نبينا عليه الصلاة والسلام هو حفيده أفضل من جده إبراهيم، هو يلي في المرتبة، ولهذا يتأخر عن الشفاعة يوم القيامة، ونبينا صلى الله عليه وسلم يتقدم للشفاعة. فمزية الشفاعة العظمى التي يغبطه فيها الأولون والآخرون لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإبراهيم له هذه المزية الخاصة، وهي أنه أول من يكسى يوم القيامة. وكذلك من المزايا الخاصة لموسى عليه الصلاة والسلام ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الناس يصعقون يوم القيامة، يصعقون يوم القيامة، فأكون أول من يفيق، فإلى موسى آخر بقائمة من قوائم العرش. وفي لفظ فإلى موسى باطش بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جزي بالصعقة في يوم الصفر. فهذه منقبة مزية لموسى عليه الصلاة، وهو أنه إما أن يكون صعق أو لم يصعق، فإن كان لم يصعق فهذه مزية له، لأن الصعق هو منه نبينا صلى الله عليه وسلم، وإن كان صعق وأفاق قبل النبي صلى الله عليه وسلم فهي مزية، لكن مزية خاصة، ونبي يقول له مزايا أخرى كثيرة. فالمقصود أن هذا الحديث لا بأس السند له شواهد صححه العلامة ابن القيم رحمه الله كافي الشافعي وغيره. ولكن ليس معناها ان المتوسط السنة افضل من الصحابة، انما معنى كما سبق ان البجية خاصة للمتمسك بالسنة. وجاء في اللفظ الآخر وجه ذلك، قال تجدون على الخير عونا ولا يجدون على الخير عونا. فمتمسك بالسنة داخل الزمن لا يجد عونا، والصحابة يجدون عونا، فلهذا صار له أجر 50 وصارت له هذه المزية الخاصة. وفيه الحث على التمسك بالسنة ولزومها عند ظهور البدع والمنكرات، وفيه التحذير من البدع. وهذا وجه كتاب المصنف رحمه الله بهذا الأثر يحذر من البدع، فإن المتمسك بالسنة بعيد عن البدع. الجهمية والمعتزلة والخوارج والرافضة كل هؤلاء لم يتمسكوا بالسنة، فالواجب التمسك بالسنة والحذر من البدع والمحدثات في الدين. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم:
الله
المتمسك بدينه عند فساد الناس كالقابض على الجمر.
نعم.
رواه الترمذي بلفظ قريب منه، وقال هذا حديث غريب من هذا الوجه. وأشار ابن حجر الهيثمي إلى وجود شاهد له من حديث أبي أمامة.
نعم. فلا بأس بسنده، والمعنى صحيح. المتمسك بالسنة عند فساد الزمان كالقابض على الجمر، هذا واقع، يعني لأنه يتحمل ويتفضى لوجود الفساد من الحول والفتن والبدع، فهو يتصبر ويتحمل ويلزم السنة ويصبر على الأذى الذي يصيبه، فهو كالقابض على الجمر. وهي الحث على التمسك بالسنة، تحذير من البدع ومحدثات في الدين. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: المتمسك بدينه في الهرج كالمهاجر إليه. رواه مسلم وابن ماجه بلفظ العبادة في الهرج، ورواه الآجري وعبد بن حميد في مسنده والمصنف في الكبرى.
نعم. والحديث لا بأس به، ورواه مسلم رحمه الله العبادة في الهرج كهجرة إليه. والهرج الاختلاط والفتن والحروب، وهم من أشراط الساعة كثرة الفتن والاختلاط والقتال. فعند وجود الفتن إذا تمسك الإنسان بالسنة فله أجر المهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فمتمسك بدينه في الهرج مثل القتال والفتن واختلاط الأمور وخفاء الحق وكثرة الاشتباه، فمتمسك بالسنة في هذه الحالة ومتمسك بدينه كالمهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث صحيح لا بأس به. فمتمسك بدينه في الهرج الاختلاط والفتن وخفاء السنة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فالمتمسك بالسنة كالمهاجر الذي يخلصه. فيه الحث على التمسك بالسنة وتحذير من البدع والمحدثات في الدين والبعد عن الشبهات والمتشابهات. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قالوا: يا رسول الله، من الغرباء؟ قال: الذين إذا فسد الناس صلحوا. رواه مسلم إلى قوله فطوبى للغرباء فقط، والترمذي بلفظ قريب منه، وقال حديث حسن صحيح. وأحمد وابن وضاح في البدع والنهي عنها. ورواه ابن ماجه بلفظ قيل: من الغرباء؟ قال: النزاع من القبائل. وكذا الدارمي في سننه، ورواه المصنف في الكبرى، ورواه ابن قتيبة في تأويل الحديث.
نعم. هذا الحديث صحيح رواه الإمام في صحيحه، وقوله بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. والمعنى أن الإسلام بدأ غريبا، لم يدخل في الإسلام إلا القلائل، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أول مسلمين من هذه الأمة، ثم أسلم أبو بكر الصديق، وأسلم بلال، وعمر خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وعلي رضي الله عنهم جميعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أول المسلمين من هذه الأمة، ولهذا قال وأنا أول مسلمين، ومثل أن أكون أول مسلمين. ثم آمن به من الرجال، أول من آمن به من الأحرار عليه الصلاة والسلام أبو بكر الصديق، ومن العبيد والأرقة بلال، ومن الصبيان علي بن أبي طالب، ومن النساء خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، ثم أسلم صهيب وعمار بن ياسر وجماعة. فالإسلام بدأ غريب ما اعتنقه إلا قلة، ثم انتشر الإسلام وكثر، وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ثم لما فتح الله مكة على نبيه صلى الله عليه وسلم دخل الناس بعدها في دين الله أفواجا. وفي سنة جاءت الوفود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفود القبائل من جميع أنحاء بلاد العرب، حتى دخل الناس في دين الله أفواجا وانتشر الإسلام. ثم الخلفاء الراشدون في زمن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم انتشر الإسلام وتوسع، وفي آخر الزمان يعود غريبا كما بدأ، يأخذ الناس من دين الله ولا يبقى إلا القلة والقلائل. بدأ الإسلام غريبا، والغريب هو الذي ليس معه أحد إلا يعني، ومنه الغريب، سمي الغريب في البلد لأنه منفرد وحده من بين أهل البلد، أهل البلد الناس بين أهلهم وأولادهم، وهذا منفرد غريب. فطوبى للغرباء، طوبى اسم للجنة أو شجرة في الجنة، في هذا فيه حث، هذا هو فيه حث على التمسك بالسنة، التمسك بالدين في وقت غربته. وعدم وجود من يعين عليك يلزم الإنسان الحق ويتمسك بالسنة. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء الجنة، يعني وعد بالجنة وكرامة للغرباء الذين يتمسكون بدين الإسلام ويعضون عليه بالنواجذ ويلزمونه ويتمسكون بالسنة ويبتدعون عن أهل البدع وأهل الإشراك. قالوا يا رسول الله من الغرباء، هذا غير مسلم، قالوا يا رسول الله من الغرباء؟ قال الذين إذا فسد الناس صلحوا، وفي نفس الذين يصلحون إذا فسد الناس، هذا تفسير الغرباء، الذين يصلحون إذا فسد الناس، وفي لفظ الذين يصلحون ما أفسد الناس، وفي لفظ هم النزاع، النزاع من القبائل، وفي لفظ هم قوم صالح قليل في قوم سوء كثير. أربعة ألفاظ جاءت. اللفظ الأول من الغرباء؟ قال الذين يصلحون إذا فسد الناس، يعني يصلحون بأنفسهم، هم يصلحون بأنفسهم ويلزمون الحق ويعضون عليه بالنواجد ويتمسكون بالسنة عند فساد الناس. وفي اللفظ الآخر الذين يصلحون ما أفسد الناس، يعني دعاة يصلحون هم بأنفسهم، يعني صلحوا بأنفسهم ثم أصلحوا غيرهم. والمصلح لا بد أن يكون صلحا في نفسه، لا يسمى مصلح إلا إذا صلح في نفسه. فهذه اللفظة فيها زيادة معنى على المعنى الأول، المعنى الأول يصلحون إلى فسد الناس، صلحهم بأنفسهم. أما اللفظة الثانية الذين يصلحون ما أفسد الناس، يعني دعاة الإصلاح يصلحون ما أفسد الناس، يدعون إلى الله ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويدعون إلى السنة ويحذرون من البدعة. وفي لفظ هم النزاع من القبائل، من كل قبيلة واحدة واثنين، قبيلة تجد القبيلة كلها على البدعة وعلى الفساد وينزع منها واحد أو اثنين هم البزاع في القبائل. وفي اللفظ الرابع هم قوم صالحون قليل في قوم سوء كثير. سلمان الورد قال قوم صالحون قليل في قوم سوء كثير. قوم صلحوا بأنفسهم قلة في مجتمع كثير فاسد. نعم.
فقال صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا لا تتخذوهم غرضا بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه. رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب. ورواه أحمد في فضائل الصحابة بلفظ اتقوا الله في أصحابي. ورواه ابن حبان في صحيحه وأورده السيوطي في الجامع الصغير ورمز لحسنه وقال شارحه المناوي وفيه عبد الرحمن بن زياد قال الذهبي لا يعرف.
نعم. وحديث لا بأس بسنده وفيه الحث على تعظيم الصحابة وتقديرهم وإجلالهم واحترامهم ومعرفة منزلتهم وسابقتهم وفضلهم وإنزالهم منازلهم التي أنزلهم الله إياها بالعدل والإنصاف لا بالهوى والتعصب والترضي عنهم والحذر من عيبهم وتنقصهم. ولهذا حذر النبي من عيبهم حذر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قول الله الله في أصحابي يعني إذبوا أصحابي وأعرفوا لهم فضلهم وسابقتهم ومكانتهم وسبقهم إلى الإسلام وجهادهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ونشرهم لدين الله. لا تتخذهم غرضا غرض الهدف الهدف الذي ترمى. إذا كان هناك أشخاص يترامون يضعون هدف يرمونه فالذي يسب الصحابة جعلهم هدف الذي يسب الصحابة جعلهم غرض. ولهذا قال النبي الله الله في أصحابه لا تتخذوا لا تتخذهم غرضا بعدي يعني لا تسبونهم ولا تعيبونهم ولا تتنقصوهم لا تسبوهم ولا تعيبوهم ولا تنكروا فضائلهم فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. يعني من أحبهم فإنما أحبهم لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم أصحابه ووزراءه وأخلاءه. والله لم يكن ليختار النبي إلا أفضل الناس وهم خير الناس وأفضل الناس لا كان ولا يكون بعدهم. ومن أبغضهم فيلزم من ذلك أن يكون مبغضا للرسول عليه الصلاة والسلام. ومن أبغضهم فببغض أبغضهم ما أبغضهم إلا لأنه يبغض الرسول عليه الصلاة والسلام. فمن أحبهم فقد أحب النبي صلى الله عليه وسلم ومن أبغضهم فقد أبغض النبي صلى الله عليه وسلم ومن آذاهم فقد آذى النبي صلى الله عليه وسلم ومن آذى الله ومن آذى النبي صلى الله عليه وسلم فقد آذى الله ومن آذى الله فيشك أن يعقل فيكون هالكا. ولا يلزم من الأذى لحق الضرر. الله تعالى لا يلحقه ضرر من خلقه ولا يضر أحد من خلقه كما في الحديث الآخر يقول الله عز وجل في حديث القدسي يؤذين ابن آدم يسب الدهر وعلى الدهر يؤذي هذا في أذية لله لكن لا يلزم من الأذية الحق الضرر. العباد لا يمكن أن يضر الله المخلوق لا يمكن أن يضر الخالق. ولهذا قال النبي قال الرب سبحانه في الحديث القدسي يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فالعباد لا يضرون الله ولا ينفعون لا يحق ضرر ولا نفع من العبادة. فدل هذا على أنه لا يلزم من الأذى لحق الضرر. إذا من أحب الصحابة فبحب فإنما أحبهم بحبه للنبي صلى الله عليه وسلم ومن أبغضهم فإنما أبغضهم لبغضه للنبي صلى الله عليه وسلم. لازم هذا. كيف تحب شخص وتبغض صاحبه؟ ما يمكن. تحب شخص وتبغض خليلة وصديقة وولية؟ لا يمكن هذا. فمحبة الولي يلزم أن تحب وليه، وإذا أبغضت شخصا فلا بد أن تبغض صاحبه. فتحب أعدائي وتزعم حبي؟ لا يمكن. ولهذا فإن من سب الصحابة فإنه يدل على غل وحسد في قلبه على الإسلام. ومن كفر الصحابة وفسقهم أو فسقه فهو كافر، لأنه مكذب لله، لأن الله زكاهم وعدلهم كما سمعنا بالأمس. ويضاف إلى هذا أيضا أن من كفر الصحابة وفسقهم فقد طعن في دين الإسلام. من الذي نقل إلينا الشريعة القرآن والسنة؟ من الذي نقلها؟ الصحابة. فإذا كانوا كفار فكيف يوثق بدين نقله كفار؟ فالطعن في الصحابة طعنوا في القرآن والسنة. فالذي يقول إن الصحابة كفروا أو فسقوا هذا قد طعن في القرآن والسنة، لأن الذي نقل إلينا الشريعة ونقل إلينا القرآن وبلغنا القرآن وبلغنا السنة من هم؟ الصحابة. فإذا كانوا كفارا فكيف يوثق بدين نقله كفار وحمله كفار؟ فدل على أن تكفير الصحابة وتفسيقهم كفر وردة من جهتين، من جهة أنه مكذب لله لأن الله زكاهم وعدلهم، ومن جهة أنه طعن في القرآن والسنة لأن الذي نقله وحمله هم الصحابة، ولا يوثق بدين حمله كفار وفساق. وكذلك أيضا من قال إن القرآن صار ثلثيه ولا يبقى إلا الثلث، أيضا هذا كفر نوع ثالث من الكفر، لأنه مكذب لله في قوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ثم قال إن القرآن غير محفوظ وأنه طار ثلثيه ولا يبقى إلا الثلث، وأنه يوجد مصحف لفاطمة يعادل المصحف التي بين أيديكم ثلاث مرات، هذا كفر وردة، لأنه مكذب لله في قوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وكذلك من عبد البيت ودعاهم من دون الله واستغاث بهم هذا كفر وردة، صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. رواه البخاري ومسلم والترمذي وقال حديث حسن صحيح. ورواه أحمد في فضائل الصحابة، ورواه ابن حبان في صحيحه وأبو داود.
نعم. وهذا الحديث حديث عظيم يبلغ من المؤمن العجب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبوا أصحابي. الحديث له سبب. الحديث أول رواه الشيخان. الحديث رواه الشيخان البخاري ومسلم رحمه الله في كتابيهما اللذين هما أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل. وسبب الحديث أنه حصل شيء من الكلام والأخذ والمرادة بين الصحابيين الجليلين، أحدهما عبد الرحمن بن عوف والثاني خالد بن الوليد. حصل بينهما شيء من الكلام، وعبد الرحمن بن عوف كان ممن أسلم قبل الفتح، قبل صلح الحديبية. وخالد بن الوليد أسلم بعد صلح الحديبية. وصلح الحديبية سمي فتحا، سماه الله فتحا في قوله إنا فتحنا لك فتحا مبينا. لماذا سمي فتحا؟ لأن بعد صلح الحديبية استقرت أحوال، عقد الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين، ووضعت الحرب أوزارها، أمن الناس وصار المشركون يأتون إلى المسلمين ويسمعون القرآن فأسلم جم غفير وتفرغ النبي صلى الله عليه وسلم لفتح خيبر وفتح خيبر ثم نقض المشركون العهد بعد سنتين فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم غزاهم النبي صلى الله عليه وسلم وفتح مكه فالله تعالى سماه فتحا مبينا لما يعقبه من النصر وفتح مكه ايضا فتح الا فتح مكه مبينا وسماه الله فتحا في قوله لا يستوي منكم من انفق من قبل فتح وقاتل اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى لا يستوي من انفق وجاهد من انفق ماله وجاهد في سبيل الله قبل صلح الحديبيه ومن انفق وجاهد بعد صلح الحديبيه صلح الحديبيه حد فاصل بين السابقين الاولين من المهاجرين من اسلم قبل صلح الحديبيه هو من السابقين الاولين ومن اسلم بعد صلح الحديبيه ليس من السابقين الاولين واضح هذا والصحابه على مراتب وهناك ايضا بعض الصحابه اسلموا بعد فتح مكه ويسمون الطلقاء منهم ابو سفيان ومعاويه وابن يزيد فصار المراتب كم السابقون الاولون من الصحابه الذين اسلموا قبل الحديبيه ثم يليهم من اسلم بعد الحديبيه وقبل فتح مكه ثم يليهم من اسلم يوم فتح مكه ثلاث مراتب السابقون الاولون الذين اسلموا قبل الحديبيه منهم عبد الرحمن بن عوف اسلم قبل صلح الحديبيه من السابقين الاولين وخالد بن الوليد اسلم بعد صلح الحديبيه ليس من السابقين الاولين فلما حصل شيء من سوء التفاهم بين عبد الرحمن بن عوف وخالد بن الوليد وسب خالد بن عبد الرحمن بن عوف النبي صلى الله عليه وسلم نهى خالد عن سب عبد الرحمن وقال لخالد لا تسبوا أصحابي يعني المتقدمين في الصحبة وإن كان خالد من الصحابة لا تسبوا أصحابي هو الذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا رصيفا فالنبي صلى الله عليه وسلم ينهى من له صحبة أخرى أن يسب من له صحبة أولى ويقول عليه الصلاة والسلام إن خالد بن الوليد لو أنفق مثل أخذ الذهب في سبيل الله وأنفق عبد الرحمن بن عوف مد أو نصف المد ما لحق خالد عبد الرحمن بن عوف للتفاوت العظيم الذي بينهم مد المد ما هو ملء كفي الرجل المعتدل المد ملء كفي الرجل المتوسط اليدين اللتين ليست بالكبيرتين ولا بالصغيرتين يقال له مد والصاع أربعة أمداد والنصيف عن النصف فعبد الرحمن فخالد بن الوليد لو انفق مثل احد ذهبا وانفق عبد الرحمن مد ملء الكف او نصف المد لسبق عبد الرحمن خالد لماذا لان عبد الرحمن من السابقين الاولين وخالد من السابقين من المتاخرين الصحبه فالنبي صلى الله عليه وسلم يخاطب خالد يقول لا تسبوا اصحابي المتقدمين الاولى من له صحبه اولى يخاطب من له صحبه اخرى لا تسبوا اصحابي هو الذي يفتي بيده اقسم عليه وهو الصادق وان لم يقسم لكن لتاكيد المقام هو الذي يفتي بيده لو انفق احدكم ايها المتاخرون في الصحبه مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم مد السابقين الاولين ولا رصيفا فاذا كان هذا التفاوت بين الصحابه بين السابقين الاولين وبين من اسلم بعد الصحبه الليبيه فكيف التفاضل بين من اسلم بعد صلح الحديبية ومن اسلم يوم الفتح وكيف التفاضل بين الصحابه ومن بعد الصحابه لا يعلم الا الله مصدر التفاضل فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب خالد ويقول لا تسبوا اصحابي فلا يمكن ان تبلغ ما بلغوا فكيف بمن جاء بعد الصحابه من التابعين ومن بعدهم فكيف بمن يسب الصحابه هذا يدل على أن الأمر عظيم وأن سب الصحابة أمر جلل أمر خطير ليس بالأمر الهين وفيه التحذير من سب الصحابة، والواجب التربي عليهم، التربي على الصحابة وإنزالهم منازلهم ومعرفة فضلهم وسابقتهم وجهادهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وتبليغهم ونشرهم لدين الله عز وجل. والواجب توليهم والترحم عليهم واعتقاد أنهم أفضل الناس وأنهم خير الناس وأنهم أفضل الناس بعد الأنبياء وأنه لا كان ولا يكون مثلهم وأنه لا يمكن أن يبلغهم أن يبلغ منزلتهم أحد من بعدهم، وأنما صدر منهم من الهفوات فهما بين مجتهد مصيب له أجران وبين مجتهد مخطئ له أجر وخطأه مغفور. وما يروى من الأخبار في حق الصحابة فكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الواسطية أن كثيرا مما يروى في حق الصحابة كذب لا أساس له من الصحة، هذا قسم، قسم كذب لا أساس له من الصحة، وقسم له أصل لا تنزيد فيه ونقص، وقسم لا صحيح، والصحيح هم ما بين مجتهد مصيب له أجران وما بين مجتهد مخطئ له أجر واحد. ثم الذنوب المحققة التي تصدر من الصحابة، فهناك أسباب للمغفرة، قد يغفر لأحدهم ما لا يغفر لغيره. فإذا كان الإنسان من سائر المسلمين يغفر له بالتوبة، يغفر له بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، يغفر له بالحسنات، فالصحابة أولى. فالذنوب المحققة للصحابة قد يغفر لأحدهم بفضله وجهادهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وسابقته الإسلام، وقد يغفر له بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم التي هم أولى الناس بها، وقد يمن الله عليه بالتوبة، وقد يغفر له بالحسنات الماحية أو المصائب. فكيف بعد هذا يأتي قوم في آخر الزمان ويسبون الصحابة ويكفرونهم؟ نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
وقال معاذ قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أطع كل أمير وصل خلف كل إمام ولا تسبن أحدا من أصحابي. رواه الطبراني في المعجم الكبير ومكحول لم يسمع من معاذ. وأحمد في فضائل الصحابة.
نعم، وهذا حديث ضعيف منقطع لأنه منقطع، ولكن المعنى الصحيح وهو أنه يجب على الإنسان أن يطيع أميره لكن في طاعة الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. والمراد في طاعة الله جمع بين النصوص، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، ولقول عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة في المعروف. فمعنى أطع كل أمير يعني في طاعة الله عز وجل. وصل خلف كل إمام، يعني المراد كل إمام مسلم، كل إمام مسلم، أما الإمام الكافر فصل خلفه بالإجماع. ولا تسبن أحدا من الصحابة، نعم هذا دلت عليه النصوص. فالحديث وإن كان ضعيف إلا أن معناه صحيح. نعم.
ووضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على لحية عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ثم قال: يا عمر، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال عمر: قلت: نعم بأبي وأمي يا رسول الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، فما ذاك؟ قال: إن جبريل أتاني آنفا فقال: يا محمد، إنا لله وإنا إليه راجعون، إن أمتك مفتونة بعدك بقليل غير كثير.
إن أمتك مفتونة
بعدك بقليل غير كثير. قلت: يا جبريل، أفتنة ضلال أم فتنة كفر؟ قال: كل سيكون. قلت: كيف يضلون أو يكفرون وأنا مخلف بين أظهرهم كتاب الله؟ قال: بكتاب الله يضلون، يتأوله كل قوم على ما يهوون فيضلون به. أخرجه الدارمي عن معاذ بن جبل أنه قال: يفتح القرآن على الناس حتى يقرأه المرأة والصبي والرجل، فيقول الرجل: قد قرأت القرآن، فلم أتبع إلى قوله
فلم فلم اتبع أو فلم اتبع نعم
إلى فلم اتبع إلى قوله
والله لآتينهم
والله لآتينهم بحديث لا يجدونه في كتاب الله ولم يسمعوه عن رسول الله لعلي اتبع. ويقول الرجل قد قرأت القرآن فلم اتبع إلى قوله والله لآتينهم بحديث لا يجدونه في كتاب الله ولم يسمعوه عن رسول الله لعلي اتبع. ورواه عبد الرزاق في المصنف بسند صحيح.
نعم وهذا الحديث في اختلاف يعني في رؤيا أخرجه الدارمي عن معاذ الجبل بلفظ آخر مقارب والمعنى صحيح وهو أن حصل فتنة الضلال وفتنة الكفر هناك من ضل وهناك من كفر وذلك بسبب عدم الإيمان بالقرآن أو تأويله على غير تأويله ومن ذلك ما فعله أهل البدع لأنهم يتأولون القرآن على غير تأويله حتى إن بعض يعني البدع والعياذ بالله تأولوا قوله يؤمنون بالجبت والطاغوت قالوا الجبت والطاغوت أبو بكر بن عمر وقالوا مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا بغيان فسروا البحرين بفاطمة وعلي يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فسروا اللؤلؤ والمرجان حسروا الكثير وهكذا والعياذ بالله ظل قوم في تأويل القرآن على غير تأويله صلى الله عليه وسلم في تحذير منه تأويل القرآن على غير تأويله والتحذير من شبهات المشبهين وضلالات المضلين وبدع المبتدعين الواجب على المسلم ان يحذر من اهل البدع والخوارج والجهميه والمعتزله والرافضه والمرجئه وغيرها. نعم.
وقال الحسن قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل اصحابي مثل الملح في الطعام ثم قال هيهات ذهب ملح القوم. رواه البخاري بلفظ قريب منه ورواه عبد الرزاق في مصنفه بسند منقطع. وعن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لنا إنكم توشكون أن تكونوا في الناس كالملح في الطعام ولا يصلح الطعام إلا بالملح. رواه البزار والطبراني وإسناد الطبراني حسن.
نعم والحديث رواه البخاري في صحيحه لفظ مبارك قوله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بن حنظلة بن الغسيل قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه بملحفة قد عصب بعصابة جسماء حتى جلس على المنبر حمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن الناس يكثرون ويقل الأنصار حتى يكون في الناس بمنزلة الملح في الطعام فمن ولي منكم شيئا يضر فيه قوما وينفع فيه آخرين فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. كان آخر مجلس جلس به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فيه الحث على الإحسان إلى الأنصار معرفة منزلتهم وفضلهم وفيه دليل على أن الأنصار يقلون ويكثر الناس حتى يكون في الناس بمنزلة الملح في الطعام كما أن الملح الآن بالنسبة للطعام قليل فكذلك الأنصار يقلون في آخر الزمان. هذا في علم من أعلام النبوة في علم من أعلام النبوة حيث وقع كما أخبر. وفيه الحث على احترام الصحابة وتقديرهم وتبجيلهم وإنزالهم منازلهم والإحسان إليهم ومن الإحسان إليهم الترضي عنهم وتوليهم ومعرفة فضلهم وسابقتهم ومنزلتهم وإنزالهم منازلهم التي أنزلهم الله إياها بالعدل والإنصاف لا بالهوى والتعصب في التحذير من سبهم وإيلائهم وتنقصهم وعيبهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من ولي منكم شيئا يضر فيه قوما وينفع فيه آخرين فليقبل بمحسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. نعم
ودخل صلى الله عليه وسلم المسجد ومعه أبو بكر عن يمينه وعمر عن يساره فقال هكذا نبعث يوم القيامة وهكذا ندخل الجنة. رواه الترمذي بدون الجملة الأخيرة منه. وقال حديث غريب. ورواه ابن ماجه. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد. رواه الطبراني في الأوسط وفيه خالد بن يزيد العمري وهو كذاب. ورواه الحاكم وضعف سنده الذهبي. ورمز السيوطي لضعفه في الجامع الصغير.
نعم. وهذا الحديث وإن لم يصح إلا أن معناه صحيح أن أبا بكر وعمر رضي الله عنه هما وزيرا النبي صلى الله عليه وسلم ورجعاه في القبر. هما وزيراه في الدنيا ووزيعه في القبر وهما معه يوم القيامة. نعم. وفيه الحث على معرفة مكانة الشيخين أبي بكر وعمر ومنزلتهما العظيمة والترضي عنهما وتوليهما والحذر من سبهما وتنقصهما وعيبهما. حتى روي عن الإمام أحمد أنه قال من سب الشيخين فقد كفر. ولو لم يسب بقية الصحابة فسب الشيخين أبي بكر وعمر نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وله وزيران من أهل السماء ووزيران من أهل الأرض. فأما وزيراي من أهل السماء فجبريل وميكائيل، وأما وزيراي من أهل الأرض فأبو بكر وعمر رضي الله عنهما. تفرد به الترمذي وقال حديث حسن غريب. في المناقب مناقب الصديق. وضعفه الألباني في تخريج المشكاه. ورواه الطبراني وأبو نعيم في الحلية بلفظ قريب منه. وقال الهيثمي في سند الطبراني محمد بن مجيب الثقفي وهو كذاب. ورواه البزار وفيه عبد الرحمن بن مالك بن مغول وهو كذاب. ورواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي في المستدرك.
نعم. وهذا حديث مختلف في تصحيحه وتضعيفه والمعنى صحيح. حتى لو لم يصح فالمعنى صحيح. فلا شك أن الشيخين أبا بكر وعمر هما وزيرا النبي صلى الله عليه وسلم وهما رجعه في القبر وهما معه يوم القيامة. فالواجب الترضي عنهما ومعرفة سابقتهما وفضلهما ومنزلتهما وتوليهما والحذر من عيبهما وتنقصهما والتحذير ممن فعل ذلك. وأن الذي يسبهما ويتنقصهما ويعيبهما هذا لمرض في قلبه ونفاق في قلبه صلى الله عليه وسلم. فمن كان قلبه صحيحا سليما فلا يمكن أن يسب الشيخين أو يعيبهم. فمن عاب الشيخين أو تنقصهما أو سبهما فهو لمرض ونفاق في قلبه صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم لا تستقر محبة الأربعة إلا في قلب مؤمن تقي. أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم. جاء في سنن أبي داود حديث خير الصحابة أربعة وذكرهم. ورواه أيضا الترمذي والحاكم. وجاء في الحلل المتناهية لابن الجوزي حديث ما أحب أبو بكر وعمر إلا مؤمن تقي. وقال هذا حديث لا يصح.
نعم. وهذا أبغى الحديث معنى صحيح ولو لم يصح لكن معنى صحيح. لا شك أن من حب الخلفاء الأربعة فهذا يدل على إيمانه. ومن أبغضهم أو تنقصهم أو عابهم فذلك لنفاق في قلبه ومرض في قلبه صلى الله عليه وسلم. فالخلفاء الراشدين هم أفضل الناس هم أفضل الصحابة رضي الله عليهم. أفضل الصحابة هم الخلفاء الراشدون وترتيبهم في الفضيلة كترتيبهم في الخلافة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم إن الله افترض عليكم حب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم كما افترض عليكم الصلاة والصيام والحج. فمن أبغض واحدا منهم أدخله الله النار. ذكر الذهبي في الواهيات حديثا هو حب أبي بكر وشكره واجب على أمتي.
وشكره.
حب أبي بكر وشكره واجب على أمتي. وفيه عمر بن إبراهيم الكردي والضاع، وأورده السيوطي في الجامع الكبير، وعزاه للحاكم في تاريخه، وأبي نعيم في فضائل الصحابة، والخرائطي والديلمي من حديث سهل بن سعد، وقال الدارقطني تفرد به عمر بن إبراهيم الكردي وهو ذاهب الحديث.
نعم، هذا الحديث وإلا صح، لكن معناه صحيح أيضا، وأنه يجب على المسلم أن يترضى عن الخلفاء الراشدين وعن الصحابة جميعا، وفي مقدمة الخلفاء الراشدون يجب الترضي عنهم وتوليهم ومعرفة منزلتهم وفضلهم وسابقتهم، والحذر من تنقصهم وعيبهم، وأن تنقصهم وعيبهم وذمهم وسبهم مرض ونفاق، نفاق في القلب، مرض في القلب، صلى الله عليه وسلم والعافية. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: من سب أصحابي فعليه لعنة الله ولعنة اللاعنين والملائكة والناس أجمعين. رواه الطبراني من حديث ابن عباس، وصحح الألباني سنده في الجامع الصغير، وعزاه السيوطي في الجامع الكبير إلى أبي نعيم، ورواه أحمد في فضائل الصحابة، وقد ضعف الهيثمي رواية ابن عباس عند الطبراني.
نعم، وهذا الحديث فيه التحريم من سب الصحابة، ولا شك أن سب الصحابة من كبائر الذنوب، ومن سب الصحابة إن كان سبهم لدينهم فهذا كفر وردة لدين مع المسلمين، وإن كان سبهم لغيظ في نفسه فهو فسق، والفاسق متوعد باللعنة، قل فعليه لعنة الله ولعنة اللاعين يدل على فسق، ما توعد عليه بالنار ولعنه والغضب يدل على فسق. فهذا الحديث معناه صحيح، أن من سب الصحابة فهو إما كافر وإما فاسق، فإن كان سبهم لدينهم فهو كافر، وإن كان سبهم لأشخاصهم وذواتهم فهو فاسق. أما إذا كفر الصحابة وفسقهم فهذا ردة، فرق بين السب وبين التكفير. الذي يكفر الصحابة يقول الصحابة كفار وفساق هذا كافر، لأنه مكذب لله، لأن الله زكاه ماله. والذي يسبهم، ما لا يسبهم يعني يعيبهم ويتنقصهم ويذمهم، قد يذمهم لأشخاصهم أو لذواتهم، مثل من يذم واحد منهم ويقول أنه بخيل أو يقول جبان، هذا على السب. فهذا إن كان سب لدينه فهذا يكون وردة، وإن كان سب لغير النفس فهو فاسد، صلى الله عليه وسلم والآخر. كما حق ذلك الإمام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الصادق المسؤول على شاتم الرسول. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فإنه يجيء قوم في آخر الزمان يسبون أصحابي، فلا تصلوا عليهم ولا تصلوا معهم ولا تناكحوهم ولا تجالسوهم، وإن مرضوا فلا تعودوهم. الجملة الأولى منه: لا تسبوا أصحابي، تقدم تخريجها، وذكره السيوطي بتمامه في الجامع الكبير، وعزاه للخطيب والعسكري من رواية أنس، وقال الذهبي هو منكر جدا.
نعم، قل لا تسبوا أصحابي ثابتة، أما بقية الحديث قد لا يثبت، لكن معناه صحيح. إذا الذي يسب الصحابة لدينهم لا يصلى عليه لكفره وضلاله، ولا يصلى معه، ولا يزوج، ولا يجالس، ولا يعاد إلى مرض لكفره وضلاله. أما الذي يسبهم لشيء في نفسه فإنه كفار، نسأل الله العافية. نعم.
وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله قد أمرنا بالاستغفار لهم وهو يعلم أنهم سيقتتلون. ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الصاري المسلول، وعزاه للإمام أحمد.
نعم، وهذا صحيح واعتمده شيخ الإسلام رحمه الله، وإمام في الحديث وإمام في السنة وإمام في الدعوة إلى معتقد السلف الصالح. فلا يجوز أن يصدهم، فإن الله أمرهم بالاستغفار لهم وهو أعلم أنهم سيقتلون. القتال الذي حصل بين علي ومعاوية والصحابة هذا نشأ عن اجتهاد، نشأ عن اجتهاد لا عن هواء ولا عن تعصب. هم ما بين مجتهد مصيب له أجران وما بين مجتهد مخطئ له أجر. وهذه كما قال العلماء هذه الدماء التي والقتال اللي حصل بينهم نزه الله أيدينا عنها، فيجب أن ننزه ألسنتنا عنها، ويجب التربي عليهم والسكوت عما شجر بينهم واعتقاد سابقتهم وفضلهم، وأن لهم من الحسنات والجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم والسبق إلى الإسلام وصحبة النبي صلى الله عليه وسلم ونشر دين الإسلام وتبليغه ما يغطي ما صدر منهم من الهفوات. هكذا يجب على المسلم. نعم.
وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: أمروا بالاستغفار لأصحاب محمد فسبوهم. رواه أحمد في فضائل الصحابة، ورواه مسلم في صحيحه، ورواه الطبراني في الأوسط، وفي سنده إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر ضعيف.
نعم. وهذا واقع، هذا واقع من كثير من الطوائف المنحرفة. أمرهم بالاستغفار فسبوهم، فخالفوا كتاب الله. والأمر بالاستغفار في قوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نعم.
وقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. أخرجه أبو عبيد في فضائله وعبد بن حميد عن إبراهيم التيمي قال: سئل أبو بكر عن قوله تعالى: وفاكهة وأبا، فقال: أي سماء؟ وذكره الذهبي في التذكرة عن الزهري، وذكره البغوي في شرح السنة بدون سند، وقال محققه أخرجه الطبري من طريق أبي معمر عن أبي بكر وهو منقطع، كما حكم أيضا على سند أبي عبيد بالانقطاع. وقد سبقه إلى هذا الحاكم الحافظ بن حجر، وقد سبقه إلى هذا الحكم الحافظ بن حجر في فتح الباري، وذكر أن عبد بن حميد رواه من طريقين، وبذلك يتقوى سنده والله أعلم. كما صح عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن الآية السابقة: وفاكهة وأبا، فقال: نهينا عن التكلف. رواه البخاري.
نعم. وهذا الأثر سابق عن أبي بكر رضي الله عنه أنه لما سئل عن هذه الآية وفاكهة وأبا ما أشكل عليه معنى الأب، فقال: أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم فيهم برأيي أو ما لا أعلم. وهذا يدل على ورع الصديق رضي الله عنه. فكيف بعد ذلك يأتي بعض الناس ويسبونه وهو الورع الصديق الفاضل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. هو صاحبه الخاص، هو أفضل الناس بعد الأنبياء رضي الله عنه وأرضاه. فما سب فإنما سب لمرض في قلبه، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
وقال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: السنة حبل الله المتين، فمن تركها فقد قطع حبله من الله.
نعم. وهذا معنى صحيح، لا شك أنه أن السنة حبل الله المتين، لأن السنة تفسر القرآن وتوضحه وتفصل تبين مجمله وتخصص عامة وتأتي بأحكام جديدة، فمن ترك السنة فقد كفر.